بالوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، ينبغي أن أعتذر عن غيابي الطارئ يوم الخميس الماضي، فقد اضطررت للغياب دون أن يكون لي في ذلك أي خيار. كنا نتكلم يوم الاثنين الماضي عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف في العام العاشر من البعثة، وذلك بعد أن توفي عمه وتوفيت زوجته، واستغلقت أمامه السبل، فلم يعد يستطيع أن يسير في طريق الدعوة بأي طريقة من الطرق في مكة. وقد لاحظنا أن هجرته صلى الله عليه وسلم كانت بحسب الظاهر وفيما يراه الإنسان هجرة فاشلة، كما لاحظنا شدة الأذى التي نالت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا عن العبر والأحكام والعظات، أو عن طائفة منها التي تؤخذ من هذه الحادثة أو من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف. فتكلمنا أولا عن جهاد الدعوة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هذا الجهاد، وكيف كانت طبيعته، وكيف كان صبره صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تضحيته أمام الظلم الواقع عليه من كل جهة، كيف كانت تضحيته بكرامته، براحته، بجسمه، بماله، بكل شيء، في سبيل أن تسلم له الدعوة إلى الله بمعناها القرآني والنبوي، أي في سبيل أن تسلم له مواصلة المنحرفين والمشركين والجاحدين ليحاورهم وليذكرهم وليعلمهم وليعرفهم على دين الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن ما يمكن أن نراه من الإشكال في دعائه صلى الله عليه وسلم عندما وقف في بستان ربيعة يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النفس. هنا انتهى بنا الحديث، والآن نتابع شرح النقاط أو الأحكام أو المبادئ التي ينبغي أن نستفيدها من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. قلنا إنه عليه الصلاة والسلام عندما كان عائدا إلى مكة ووصل إلى مكان على مقربة من مكة أو في ضاحية من ضواحيها اسمه بطن نخل، لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك تلك الليلة يصلي، وقد صرف الله عز وجل إليه في تلك الليلة نفرا من الجن يسمعون القرآن ويصغون إلى كلام الله عز وجل، ثم انصرفوا إلى قومهم منذرين، فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. هذا الخبر بهذا الشكل إجمالا ذكره محمد بن إسحاق في سيرته المشهورة، وذكره البخاري في صحيحه، وذكره مسلم في صحيحه، وذكره الترمذي وآخرون. وإن كانت الروايات تختلف اختلافا ما في التفصيل، ولنقرأ ما ذكره الإمام البخاري في هذا الموضوع، موضوع صرف الباري عز وجل طائفة من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمعوا إلى القرآن. حديث البخاري هذا رواه البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم قد حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب؟ قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. يعني قال قائل من الجان هذا الكلام. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، يعني أصغوا إليه، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وأنزل الله عز وجل على نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر الآية. هذا اللفظ بهذا الشكل من رواية البخاري. أما اللفظ الذي رواه مسلم والترمذي فهو متفق مع هذا الكلام، لكن مسلما والترمذي زاد كل منهما الفقرة التالية، زاد هذه الفقرة: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآه. يعني هذا حدث دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن. وقد نسأل: لماذا أسقط الإمام البخاري هذه الفقرة؟ حديث البخاري الذي رأيناه ساكت عن الجواب عن سؤال القائل: هل رأى رسول الله هؤلاء الجن أم لم يرهم؟ البخاري لم يذكر شيئا منها. شراح البخاري قالوا، وفي مقدمتهم ابن حجر في كتابه الفتح، فتح الباري في شرح البخاري، علل ذلك، قال: لم يذكر البخاري أن رسول الله لم يرى الجان كما قال مسلم، لأن حديثا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله أنه أثبت أنه قرأ على الجن ورآهم. ونحن لدينا قاعدة: إذا رويت حادثة بوجهين، الوجه الأول قائم على النفي والوجه الثاني قائم على الإثبات، أيهما يقدم؟ الإثبات. يقدم المثبت على النفي، قاعدة هذه. يعني لو قال لك
إن فلانا لا يوجد، لم يوجد في المسجد يوم كذا في درس كذا. شخص آخر قال لا كان موجود. نحن منطقيا نقدم خبر الذي قال كان موجود بشرط أن يكونا ثقتين فقط، ذلك لأن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. الأول قد هو يكون صادقا هو ما رأى، لكن الثاني أيضا صادق لأنه رأى، وهكذا. فإن لدينا قاعدة تقول إذا اختلف الرواة الثقات في أمرين أحدهما مثبت والآخر نافي فنحن نقدم المثبت. ورد في الصحيح مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هذا لا أشكال فيه. ثم بعض الرواة قال دخل الكعبة وصلى فيها، والبعض قال دخل الكعبة ولم يصلي فيها. نحن عندما ننظر فنجد أن الراوي الأول والراوي الثاني كلاهما من الثقات، فنحن نقدم الإجابة على السلف، ذلك لأننا نقول إن الراوي من الصحابة الذي قال إن رسول الله صلى رآه، وبناء على رؤية قال. أما الذي قال إنه لم يصلي فهو اعتمادا على تصوره رآه فعلا لم يصلي، ظن أنه لم يصلي إطلاقا. لكن دائما نحن نقدم المثبت على النافي. فالبخاري سكت لم يقل لا قرأ عليهم على الجان أو رآهم ولا العكس، تقديرا لرواية عبد الله بن مسعود الذي أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على الجن ورآهم. نعم. ولكن قد يخطر في البال إشكال آخر. ابن إسحاق أو ابن هشام ذكر يعني قراءة رسول الله القرآن على الجان أثناء رجوعه من الطائف، وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه في خروجه هذا إلى الطائف إلا واحد هو زيد بن حارث. والبخاري يقول إنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جمع من أصحابه، فكيف وجد هذا الجمع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من الطائف ومعه صحابي واحد هو زيد؟ قال العلماء في الجواب عن هذا لا إشكال، لأن بطن النخل ضاحي من ضواحي، فصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه في رحلته إلا زيد، لكن لما وصل إلى مشارف مكة وفي المكان الذي صلى فيه كان في جمع من الناس، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه وصلوا معه هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يأتي. وهنالك من قال لا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف الله إليه الجان أكثر من مرة، مرتين أو أكثر، مرة كان قبل الإسراء والمعراج ومرة كان بعد الإسراء والمعراج. ونحن نقرأ فعلا مرتين هذا المعنى، مرة في قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآية. مرة ثانية يقول فيها الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر الآية. وأيا كان الأمر فالذي يهمنا أن نعلمه في هذا الصدد أن حديث صرف الباري عز وجل الجان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون منه القرآن حديث صحيح لا إشكال فيه، ورد بطرق متعددة، سواء رآه رسول الله أو لم يره، هذا شيء آخر. لكن صرف الله عز وجل إليه نفرا من الجن وسمعوا القرآن كما روى البخاري وكما روى مسلم، هل رآهم أم لم يرهم هذا شيء آخر محل بحث ونقاش. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو ضرورة الإيمان بوجود خليقة اسمها الجان. فلو أن إنسانا زعم أنه مؤمن بالله ومؤمن بكتابه وبرسوله ثم إنه ارتاب شك بوجود هذه الخليقة فقد كفر، مهما قال أشهد أن لا إله إلا الله ومهما زعم أنه موقن بالقرآن أو موقن بالسنة كفر وارتد. يجتمع الإيمان بالقرآن، الإيمان الحقيقي بالقرآن، مع إنكار كيف يمكن هذا؟ الذي يقول أنا مؤمن بالقرآن إذن ينبغي أن يؤمن بكل ما في داخل القرآن. القرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والقرآن يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. المارج هو اللهب الصافي عن السوائل، واللهب الصافي عن السوائل يأخذ في الغالب لون فوق البنفسجي حتى قد لا يرى، وهذا معنى قوله عز وجل وخلق الجان من مارج من نار. والآيات تؤكد بصراحة وجود خليقة اسمها الجان في القرآن كثيرة. الذي يقول أنا مؤمن بالقرآن إيمانه بالقرآن يستدعي إيمانه بوجود الجن، والذي يقول أنا لا أؤمن بوجود الجن فقوله هذا يساوي قوله أنا لا أؤمن بالقرآن، أو أقل المراتب أنا لا أؤمن بالآيات التي تتحدث عن الجان، أنا لا أؤمن بها. شيء طبيعي، ونحن نعلم أن الإنسان إذا أنكر آية من القرآن فقد كفر وارتد، ذلك لأن القرآن كله وصل إلينا عن طريق التواتر الذي لا يمكن أن يدع مجالا أو مجالا نحن نعلم أن هنالك من يطلق وجود هذه الخليقة بدعوى أن العلم يتناقض أو يتعارض مع الإيمان. هنالك من يقول العلم بمعنى العلم يتعارض مع الإيمان بوجود الجن، العلم بمعناه اليوم ما هو، هو عبارة عن الأمور التي رآها الإنسان بعقله، ثم استخرج منها قال استخرج ما في هذا الكون من نظم، من وقائع، من أشياء، أستقرئها ثم أستخرج منها بناء الذي أرى قانونا وأضعه وأسجله، إنتاجا أضعه وأسجله. هذا هو العلم. وهنالك كثير من الأشياء العلماء ما كانوا مكتشفين لها ولا كانوا يعرفونها ولا كانت داخلة في قائمة العلم، ثم اكتشفوها وتتبعوها ولاحقوها فتنبهوا إليها فسجلوها عندهم، دخلت في خانة العلم. مثلا مؤشرات الذكورة والأنوثة في الجنين، يعني فيما يسمى بالصبغيات، قبل 50 سنة ما كان هذا الشيء معروف أبدا إطلاق، لكن بعد ذلك العلماء اكتشفوا، درسوا هذه الصبغيات، نعم ما يسمى بالكروموزومات، وأخذوا يتتبعونها، رأوا ظواهر، تتبعوها فوجدوا هذه الظواهر تتكرر ولا تختلف، استخرجوا منها دلائل معينة لذكورة الجنين ودلائل معينة لأنوثة الجنين، رأوها ثابتة سجلوها عندهم أصبحت علما. الشيء الذي لم يصل إليه العلم بعد ماذا يسمى؟ يسمى جهلا. يعني العلم الإنساني بموجب ملاحقة هذه القضايا وتسجيله لها سجل طائفة من المعلومات، ما وراء هذه الأشياء العقل لم يخترقها بعد. هذه الساحة تسمى ساحة المجهول، تسمى ساحة المجهول. ساحة المجهول هذه ما موقف عقلي منها؟ موقف عقلي هو الجهل. هل يكون الجهل دليلا علميا؟ أنا إذا استطعت أن أسلط المصباح الكهربائي على الطريق الذي أمامي فوصل إلى 100 متر، ما يسمى بالعلم هو ما تراه عيني في نطاق هذه الأمتار، ما تراه عيني تحت وهج هذا المصباح في نطاق هذه الأمتار، ها هنا رابية، ها هنا طريق معبد، ها هنا أخاديد، ها هنا نبات، ها هنا ماء، هذا علم. ما وراء ذلك مما لم يستطع ضوء المصباح أن يصل إليه ماذا يسمى؟ جهلا. لو جاءني إنسان من بعيد وقال لي في تلك الساحة المظلمة التي لم يصل إليها مصباحك يوجد غابة، هل يجوز لي أن أقول لا أنت مخطئ لأنني لم أطلع على ذلك المكان، لم يستطع علمي أن يصل إليه، وبما أن علمي لم يستطع أن يصل إليه فقولك يتعارض مع العلم؟ لاحظين الكلام، هذا كلام تافه. أنت بهذه الحالة جعلت الجهل دليلا علميا. العلم موقفه من الجان هو كموقف المصباح من ما وراء تلك الساحة المضيئة، لم يستطع هذا المصباح أن يوصل ضوءه إليها، تلك المنطقة المظلمة نسميها ساحة الجهل. والعقل يتوقف والعلم يتوقف. بعد أن أذهب إلى ذلك المكان وأخوض تلك المصابة وأسلط ضوءا أقوى وأنظر، عندئذ أستطيع أن أدخل تلك المساحة أيضا في ساحة معلوماتي. الآن علم الإنسان بالمكونات عن طريق الأجهزة والاستقراءات إنما يتحرك علم الإنسان بأجهزته ضمن ساحة، ساحة محدودة معينة، ساحة الماديات وأي ماديات المرئية. ما وراء ذلك كثير أشياء، لكن الأجهزة العلمية لم تستطع أن تلتقطها، ومن ثم فعقل الإنسان لم يستطع أن يصل إليها. إذن تلك الساحة ماذا تسمى؟ ساحة المجهول، وجود الجان، وجود الملائكة، وجود مخلوقات في كواكب بعيدة أو ناحية أخرى، كل هذا مما يقول العقل والعلم في حقه لا أدري. فانظروا إلى مدى الضحالة ومدى الهبوط والسقوط في كلام من يجعل جهله دليلا علميا. يقول لك الجان، طيب يا أخي وينهم؟ أنا ما شفتهم، ولأني ما شفتهم إذا مو موجودين. فهو يجعل عدم رؤيته لهم دليلا على عدم وجودهم. هذا معنى قولنا أنه يجعل من جهله دليلا على حقيقة من الحقائق، والجهل ما كان يوما ما دليلا. أنا هنا أجهل كثيرا من الأشياء، كثير هي الأشياء التي أجهلها. لو أنني جلست وأصبحت أجعل من هذه الأشياء التي أجهلها أدلة علمية، إذن لأصبحت عالما بكل شيء. هذا هو المعنى، بهذه الحالة أصبح عالما بكل شيء، لأنه ما عاد في شيء اسمه مجهول. المجهول نفسه عم بعمله دليل، عم بعمل جهالتي دليل، ما عاد في أصبح كله، كل شيء أصبح عندي صار معروف. يلي عم يعمل الجهالة دليل على العلم، شو بقي بقى معنى الجهالة عنده؟ هذا هو كلامنا لذاك الذي ينطق باسم العلم وهو لا يعلم عن العلم شيئا. الجان اسم ينطلق على حقيقة علومنا المادية لم تقتنصها بعد، لم تكتشفها بعد، لأن علومنا وأجهزتنا العلمية التي يعني نتعامل معها في هذا العصر باسم العلم ليس من شأنها أن تلتقط إلا الأمور المادية. فهي لا تلتقط الأرواح، لا تلتقط الجان، الشياطين، الملائكة. فالعيب في ضعف الأجهزة العلمية، وليس العيب في أن هذا الشيء موجود ونحن نجهله أو العلم ينكره، هذا كلام باطل. ثم عندما نعلم هذا الشيء وقد عرفنا أن الله حق وآمنا بالدليل العلمي أن القرآن كلام الله، وأصغينا إلى كلام الله فإذا به يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول وخلق الجان من مارج من نار. سهل صحيح، أنا ما لمست ما رأيت، لكن في طريقة أخرى، طريقة علمية، وهي طريقة الخبر الصادق. الخبر الصادق بمنهجه العلمي مصدر من مصادر العلم الحقيقي. هذا هو جوابنا عن هذا السؤال، وأعتقد أننا فصلنا القول في هذا الموضوع عندما كنا ندرس العقيدة. وما أكثر من يكذب على العلم ويحمله مسؤولية كفر الكافرين وجحود الجاحدين، والعلم في هذا يظلم، والظالمون هم أولئك الذين يتحلون زورا بالعلم وما هم منه في شيء. هذه هي المسألة الثالثة، وقد انتهينا منها أيضا. وأخيرا ننظر إلى أثر هذه الرحلة التي لنا أن نصورها أو أن ننعتها بأنها فاشلة وأنها خائبة. ما هو أثر ذلك على نفسية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والخيبة التي لاحقت في هجرته إلى الطائف ليست خيبة جزئية، كبيرة جدا، وصورنا ذلك وأوضحناه في الدرس الماضي. طيب، من المفروض، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، أن نجد أثرا ما لهذه الخيبة في نفس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المفروض أن نجد إحباطا قد تسرب إلى نفس رسول الله بعد هذا الأمر. في مكة صب عن العمل والدعوة، في الطائف صب عن العمل والدعوة، سبل كلها تغلقت أمامه. زائد على ذلك الأذى والاستخفاف والإهانة التي وصلت إلى درجة الجرح البليد، كل هذا مصب على كيان رسول الله في وقت واحد، زائد وفاة عمه، وفاة زوجته. أي إنسان من البشر يفترض أن يناله الإحباط وربما اليأس من هذا الواقع. فتعالوا ننظر كيف كان أثر هذا على رسول الله، وهل ناله شيء من مشاعر اليأس أو الإحباط مثلا؟ ورد في الصحيح أن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال لرسول الله عندما وصل إلى مقربة من مكة، قال له: يا رسول الله، كيف ندخلها الآن؟ يعني وقد أخرجنا منها، وسوف لا بد أنهم علموا بخروجنا، كيف ندخلها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام بكل هدوء وبرباطة جيش: يا زيد، إن الله فاعل أو صانع لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله صانع لما ترى فرجا ومخرجا. هذا كلام إنسان ينبئ عن علم، يخبر عن يقين. أين هو الإحباط؟ أين هو أثر اليأس الذي كان لابد أن تتأثر به بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا نرى نقيض ذلك. ما الغرض أو الهدف الذي أريد أن أقف بكم عنده في هذا؟ هو التالي. هنا تعالوا بنا نتساءل: أفيعقل أن تكون فرضية أن رسول الله ليس بنبي صحيحة في هذه الحال؟ 1/100. وهذا هو موقف رسول الله، وهذه هي نفسيته بعد أن ناله ما ناله من الأذى والضر بعد هجرته إلى الطائف وعوده منها. هل يمكن أن نتصور للحظة واحدة أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام الذي يقول هذا الكلام لزيد: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، هل يمكن أن يكون بشرا غير مرسل، يعني واحدا من المصلحين العاديين كما يتصور بعض الناس من غربيين ومن لف لفهم، هل يتصوروا هذا؟ لو تأملتم لوجدتم أن بين هذا الافتراض وبين هذا الموقف الذي نراه في شخص رسول الله تناقضا كليا. أولا، البشر منا مهما كان عبقريا ومهما كان ذا شخصية ومهما كان جلدا، في مثل هذه الحالة لابد أن يهيمن عليه الإحباط إن كليا أو جزئيا، ولو لساعات أو أيام، ولابد أن يطوف به اليأس عندما يكون هذا البشر يتصرف من داخل كيان لا بناء على يقين ممن قد أرسله ذهن. ثم شيء آخر، إن محمدا عليه الصلاة والسلام عندما يكون مصلحا من الناس وليس بنبي، لو فرضنا أنه ذو رباط تجاش وذو ثبات إن تمثيلا أو حقيقة، لا يقول هذا الكلام بهذه الصياغة أبدا، لا يقول إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الإنسان المصلح المعتمد على نفسه، المعتمد على يعني رباطة جأشه، على قوة شخصيته، يعتد بنفسه، ينسب الأمر إلى ذاته، يقول عندئذ لسوف أخترق كل هذه الحدود، لسوف تتمزق تحت صبري وطاقاتي وقدراتي كل هذه المواجهة. المصلحون هكذا يقولون، يعتدون بأنفسهم، لا سيما إذا كان فعلا هو ينطلق من نفسه، فعلا معتمدا على ذاته. لماذا يهدر جهوده وينسبها إلى من يسميه الله؟ لماذا؟ عندما يكون بطل من الأبطال منطلقا إلى أعماله البطولية اعتمادا على قدراته وطاقاته وصبره وجلده، من شأنه أن يري الناس أن صبره وقوته ونجاحه كل ذلك نابع من ذاته، ولا ينسبه بدون موجب إلى الآخرين. كيف نابليون مثلا أو زيد من الناس في ساعة من ساعات النصر يمكن أن يقول والله أنا يعني الله عز وجل نصرا والله سبحانه وتعالى أخذ بيدي؟ ما يقول هذا الكلام إطلاقا، هو في ساعة نشوة. لكن تعالوا انظروا ماذا يقول الرسول لزيد بن حارثة: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فقد أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده نهائيا من الأرض، ونسب الفاعلية كلها إلى الله عز وجل. يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لا يرى نفسه في هذه الحالة، كل ما يجري بيد الله، وكل ما يحدث بأمر من الله، والله الذي أخبرني صادق، وقد أخبرني أن دينه منصور، بل يقع ما يقع. لذلك لو أنه عليه الصلاة والسلام ابتلي بأضعاف هذه الخيبة وسدت أمامه سبل الكون كلها، لم تجدوا هذا اليقين قد تناقصت منه ذرة، ولسوف يظل يقول إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. لماذا؟ لأنه يعلم نفسه موظف، أنه موظف، والذي ينصر ويخذل ويبتلي من؟ هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد أخبره فعلا. وأنبأه في محكم كتابه أكثر من مرة أن الله سبحانه وتعالى ينصره. نعم، فاصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. أما الأذى الذي قد يتلون بألوان مختلفة ويبتلى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك ابتلاء مرسل إليه من الله، وعليه أن يصبر وعليه أن يصبر. إذن نحن من هذا الموقف أمام دليل باهر على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه. لا والله، لا يقول هذا الكلام مصلح من الناس أبدا. الإنسان بشر إطلاقا، وإذا قاله وهو مصلح فلسوف ينسب النصر إلى ذاته، ولا يقول إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ثم إننا نفهم من هذا الموقف شيئا آخر بالنسبة لنا نحن. هذا الموقف الذي وقفه رسول الله صامدا أمام الصعوبات، أمام أنواع الأذية المختلفة، أمام ما يمكن أن يفسر بخيبة، هذا الموقف ينبغي أن يقفه كل مسلم صادق مع الله مخلص لدين الله بهذين الشرطين. ينبغي أن يقفه كل مسلم صادق في إسلامه مخلص لله في عمله، مهما رأى صورة الشلول أمامه، مهما رأى الدنيا قد تألبت عليه، لا عليه أقصد، على الإسلام من كل جهة، ينبغي أن يكون يقينه بأن دين الله منصور كيقين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدنا مثلا من المسلمين الذين يبدو أنهم بحسب الظاهر من صفر العاملين في الدعوة إلى الله، رأى أمريكا ومن لف لفها، ورأى دولا كثيرة من دول البغي كلها احتشدت وجمعت قواها المتنوعة لخنق الإسلام وللكيد له بالشكل الذي تراه، ثم رأى هذا وقال والله يبدو لا فائدة، لأن العمل الإسلامي مقضي عليه بالفشل، ألا ترى إلى قوى البغي وإلى قوى الشر. لو قال هذا الكلام لكان ذلك دليلا على شكه وارتيابه الإسلامي يقينا، ولكان هذا دليلا على أنه يتصور أن الإسلام إنما توجد حقائقه وقوته وفاعليته بيد من؟ المسلمين. هكذا معاذ، من نحن؟ نحن عبارة عن مخلوقات لا شأن لها، عبارة عن ذر يملأ رحاب هذا الفضاء، نحن هؤلاء. أما الذي ينصر دين الله فصاحب هذا الدين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله سبحانه وتعالى هو صاحب هذا الدين. فأنا إذا عرفت أن هذا الإسلام ملك من؟ ملك ديانه، ملك الخالق، ورأيت دول البغي كلها تترصد له، فأنظر إلى دول البغي هذه وكأنها ذر من التفاهة بمكان، أبدا لا قيمة له. لذلك الداعي إلى الله المؤمن حقا والموحد حقا الذي استغرق في بحار توحيد الله عز وجل لا يقيم وزنا لدول الأرض كلها، ولو اجتمعت كلمتها على الكيد للإسلام لا يقيم لها وزنا، ومن ثم فهو يصمد. ذلك لأنه يعلم أنه جند في هذه الساحة الواسعة أو في هذا العالم، جند لمن؟ لله. فانظر إلى جنود يقفون في وجه مالك الكون، ما قيمتهم؟ وانظر إلى نفسك وأنت جنديا تقف، جنديا خادما لمن؟ لله عز وجل. أي الفريقين هو المنصور؟ أنت الواحد، أنت المنصور، لكن لا لأنك زيد من الناس قوة وبطش، ولكن لأنك تمتد أو تستمد قوتك وتستمد نصرك من الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا معنى قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وأنا أعلم أن هنالك من المسلمين من يدرس مواقف دول البغي ضد الإسلام، هنا يعود بخيبة أمل مريرة جدا. هذه الظاهرة تدل على ضعف في الإيمان، وتدل على ريبة في اليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نعالج مكمن هذه العقيدة بين جوانحنا، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أن الدين سينتصر على يدي، قد لا ينتصر عليه. والرسول نفسه توفي والعراق لم يفتح بعد، بس الجزيرة العربية. لكن بعد وفاته في عصر أصحابه انتشرت الفتوحات وعم الإسلام الأرجاء. طيب، يعني مو شرط أن تكون الفتوحات والنصر كله معلق بشخص واحد، لا. هذا هو المعنى الذي ندركه من موقفه صلى الله عليه وسلم بعد أن كر عائدا من هجرته إلى الطائف. والحمد لله رب العالمين.